بسم الله الرحمن الرحيم. بعد الفراغ عن الحديث عن الثوبين ووجوب لبسهما، سواء كان وجوب اللبس بنحو الوجوب الشرطي أم كان وجوب اللبس بنحو الوجوب التكليفي، يتعرض المصنف إلى الشروط المعتبرة في الثوبين، فذكر أنه يعتبر فيهما أن يكون مما تصح الصلاة فيهما، وهذا يعني أنه لا يجوز أن يكون متخذين من الحرير أو من غير المأكول أو المغصوب. وينبغي الالتفات في المقام إلى أمر، وهو أن هذا الاشتراط الذي ذكرناه بالنسبة للثوبين لا ينافي ما سبق ذكره من أن وجوب لبس ثوبي الإحرام واجب تعبدي وليس شرطيا، بل مرد هذا الاشتراط إلى أن امتثال هذا الواجب التعبدي لا يتحقق إلا بكون الثوبين مستجمعين لهذه الشرائط. وبعبارة أخرى، لا يتوهم أحدكم أننا عندما نقول بأنه يعتبر في الثوبين اللذين يرغب المكلف في لبسهما للإحرام كذا وكذا وكذا أننا قد تراجعنا، تغاضينا، أعرضنا، نسينا ما قررناه في البحوث الماضية من أن لبس الثوبين ليس شرطا محققا لمفهوم الإحرام، وإنما هو من باب الواجب في الواجب، فيكون حكما تكليفيا تعبديا. لأننا نقول اعتبار هذه الشروط في هذا الحكم التكليفي التعبدي لا يحقق سبيل لتحقيق هذا الواجب، بمعنى لا يتحقق هذا الواجب التعبدي المتمثل في لبس الثوبين إلا إذا كان الثوبان مشتملين على هذه الشروط. ما لم يكن الثوبان مشتملين على هذه الشروط لا مجال حينئذ للالتزام بماذا؟ لا مجال حينئذ للالتزام بحصول لبس الثوبين. هذا ما يذكر في المقام كيفما كان، يدل على أصل المدعى، وهو اعتبار استجماع الثوبين جملة من الشروط المعتبر توفرها في الصلاة رواية حريز التي ذكرها المصنف في المتن، وهي واردة في الباب 27 من أبواب الإحرام الحديث الأول. طبعا الباب 27 من الإحرام في أي مجلد؟ 11 أو 12؟ في المجلد 12 من مجلدات الوسائل صفحة 359. محمد بن علي بن الحسين صدوق قدس الله تربته الطاهرة بإسناده عن حماد، طريق الشيخ الصدوق قدس الله تربته الطاهرة إلى حماد طريق معتبر لا كلام فيه، عن حريث عن أبي عبد الله عليه السلام. عبر المصنف عن هذه الرواية بأنها صحيحة، وعبرنا عنها بأنها رواية، وقد ذكرنا منشأ تعبيرنا عنها بأنها رواية في بحوث مضت، لأن هذا مبني على الشهادة التي صدرت من يونس في حق حريز أن حريزا لم يروي عن أبي عبد الله عليه السلام إلا روايتين، وهذا يجعلنا نشك دائما في أن الرواية التي بأيدينا مسندة أو مرسلة. على أي حال، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: كل ثوب تصلي فيه فلا بأس أن تحرم فيه. هذا التعبير كل ثوب تصلي فيه فلا بأس أن تحرم فيه يفيد أن مقتضى يفيد مقتضى ثبوت مقتضى مفهومها هو ثبوت البأس في الثوب الذي لا يصلى فيه. وبعبارة أخرى قوله كل ثوب تصلي فيه فلا بأس أن تحرم فيه يعني أن الثوب الذي لا تصلي فيه فالإحرام فيه فيه بأس بأس في الإحرام فيه. فإذا كان بأس في الإحرام فيه كان ذلك مانعا من لبسه أثناء الإحرام. فإذا يستفاد من هذا التعبير أن الشروط المعتبرة في لباس المصلي معتبرة في الإحرام، وإلا ما قال فيه بأس لأن قوله كل ثوب لا تصلي فيه الإحرام فيه فيه بأس يدل على أن الشروط المعتبرة في لباس المصلي معتبرة في لباس الإحرام وهو المطلوب. نعم المشكلة كما قلنا في الرواية سندا بناء على القبول بشهادة يونس التي قد سمع سوف يلتزم بأن الرواية ضعيفة ساقطة عن الاعتبار والحجية. بناء على عدم القبول بشهادة يونس والبناء على رأي الإمام الخوئي رضي الله تعالى عنه القائل بأن حريزا قد روى عن أبي عبد الله الصادق عليه السلام روايات عديدة سوف تكون الرواية صحيحة وأعلائية أيضا. صار واضح. وقع الكلام بعد ذلك في بين أصحابنا في أنه هل يجوز الإحرام في الحرير للنساء أو لا. كنا نتحدث في الشروط المعتبرة في لباس الإحرام مما اختلف فيه الأصحاب الحرير هل يجوز للمرأة أن تحرم في الحرير أو لا يجوز للمرأة الإحرام في حرير. قولان في المسألة. القول الأول جواز إحرام المرأة في الحرير، وهذا القول محكي عن شيخنا المفيد قدس سره في بعض كتبه، وهو اختيار ابن إدريس في كتابه السرائر والعلامة في كتابه القواعد، وينسب هذا القول إلى أكثر المتأخرين. القول الثاني وهو عدم جواز إحرام المرأة في الحرير، وقد اختار ذلك الشيخ الصدوق رضي الله تعالى عنه، واختاره أيضا الشيخ المفيد في بعض كتبه، وكذلك اختاره الشريف المرتضى أعلى الله في الخل مقامه. المحقق الحلي في كتابه الشرائع احتاط بعدم جواز إحرام المرأة في الحرير. الكلام ما هو الذي دعا الأعلام رضي الله تعالى عنهم إلى الاختلاف؟ لما اختلف أعلامنا؟ منشأ الخلاف بين أعلامنا يعود لاختلاف الروايات، حيث هناك ما يدل على عدم الجواز. خب مثلا صحيحة عيسى بن القاسم التي أشار لها المصنف في المتن وهي واردة في الباب 33 من أبواب الإحرام حديث رقم 9، باب 33 من أبواب الإحرام حديث 9 مجلد 12 من الوسائل الصفحة 368. محمد بن يعقوب كليني عن أبي علي الأشعري عن محمد بن عبد الجبار عن صفوان بن يحيى عن عيسى بن القاسم. الرواية من الصحيح الأعلى جدا والذي لا كلام فيه. قال قال أبو عبد الله عليه السلام المرأة المحرمة تلبس ما شاءت من الثياب غير الحرير والقفازين. لاحظ تلبس ما شاءت من الثياب غير الحرير والقفازين، يعني ليس لها أن تلبس حريرا وليس لها أن تلبس قفازا، فيستفاد من ذلك النهي، والنهي ظاهر في المنع، خف المقام طبعا ليس حكما تكليفيا وإنما حكم وضعي، إرشاد إلى المانعية، يعني أن وجود الحريري في الإحرام مانع من صحة الإحرام ومن انعقاده. واضح؟ زين. نعم.
بالنسبة إلى متن الرواية وسند الرواية إلى الأشعري من يقصد به؟ لقبه ولا
الأشعري لقبه هذا أشعري يعني قمي من الأشاعرة. زين. لا يمني بل لا من الشيعة الإمامية. أشعري عادة غالبا ما يعبر عن الأشاعرة إشارة إلى قوم أو إشارة إلى اليمن، غالبا الأشعريون أهل قوم، قوم عادة هم الأشعريون غالبا يشار إليهم. خب بعد يرجع إلى تراجمهم سيدنا الجليل. زين. في مقابل هذه الرواية خب ما يدل على الجواز، وهي صحيحة شعيب، صحيحة يعقوب بن شعيب، واردة في الباب واحد باب 33 أيضا حديث رقم 1.
جواز لبس الحرير؟
بلى.
عنوان احنا لا يجوز
لبس. أحسنت. ولذلك قلت أن المسألة ذات قولين، القول الأول ما يدل على قول بالجواز، القول الثاني قول بعدم الجواز. قلت بأن منشأ الخلاف بين الأصحاب يعود لاختلاف النصوص. المصنف فقط ذكر الرواية التي تدل على عدم الجواز، وهي عبارة عن صحيحة عيسى بن القاسم. احنا الآن استكمالا للبحث نتعرض الرواية التي تدل على الجواز، فكلامنا بعدما فرغنا من استعراض الرواية التي تدل على عدم الجواز، الآن نتعرض للرواية التي تدل على الجواز. الرواية واردة في الباب 33 من أبواب الإحرام، الحديث الأول من المجلد 12 صفحة 366، محمد بن الحسن طوسي بإسناده عن سعد بن عبد الله عن أحمد بن محمد عن الحسين بن سعيد أهوازي عن النضر بن سويد عن محمد بن أبي حمزة وصفوان بن يحيى وعلي بن النعمان عن يعقوب بن شعيب. الرواية صحيحة ولا كلام في اعتبارها، من حيث الاعتبار الرواية معتبرة. قلت لأبي عبد الله عليه السلام: المرأة تلبس القميص تزره عليها، وتلبس الحرير والدي والخز والديباج، فقال: نعم لا بأس به، وتلبس الخلخالين والمسك، وتلبس الحرير والخز والديباج. دلالتها واضحة على جواز لبس الحرير بالنسبة للمرأة، خلاف ما تضمنته الصحيحة الأولى التي قرأنا والتي دلت على عدم جواز لبس الحرير للمرأة. طبيعي الآن سوف تقع المعارضة بين هاتين الطائفتين من النصوص، وعندها كل فقيه سوف يعمل نظره الاجتهادي حتى يقرر البناء يا شيخنا على جواز لبس الحرير بالنسبة للمرأة، أو البناء على عدم جواز لبس الحرير بالنسبة للمرأة. فإذا المسألة مسألة خلافية، مرد الخلاف لاختلاف النصوص، طائفتان موجودتان من النصوص بالبيان الذي ذكرنا. كيفية علاج المسألة وما يرتبط بها يطلب من مستوى أعلى، لسنا بصدد حديثه إن شاء الله. الله يوفقكم في المدارج العالية والمقامات الكبرى، ففي مستوى أعلى إن شاء الله تتعرضون وتصلون لهذا البحث إن شاء الله. يقع الكلام بعد ذلك في شرط من شرائط الإحرام وجودا وعدما. أقول: لا يشترط في الإحرام الطهارة من الحدث الأصغر ولا الحدث الأكبر، بمعنى يجوز الإحرام حال الجنابة والحيض والنفاس، كل ذلك على أساس عدم وجود دليل يدل على اعتبار الطهارة من الحدثين الأصغر والأكبر. يعني لم يقم عندنا دليل يصح الاستناد إليه في إثبات شنو؟ شرطية الطهارة من الحدثين الأصغر والأكبر، فيرجع حينئذ إلى ماذا؟ إلى أصالة البراءة. إذا شككنا في اعتبار الطهارة من الحدثين الأصغر أو الأكبر حال الإحرام فلا دليل نشك، نرجع لماذا؟ لأصالة البراءة. بل الدليل عندنا على عدم الاشتراط، حيث أن مقتضى النصوص الكثيرة الواردة في إحرام الحائض دليل واضح على عدم كون الحيض مانعا عن الإحرام. لو كان الحيض مانعا من الإحرام لما جعلها الإمام عليه السلام تحرم. جعل الإمام عليه السلام إياها تحرم شاهد واضح دليل صريح على ماذا؟ على أن الطهارة ليست شرطا وأن الحيض ليس مانعا من صحة الإحرام. لاحظ على سبيل المثال موثقة يعني يونس بن يعقوب التي ذكرها المصنف في المتن، تقدمت طبعا موثقة يونس ابن يعقوب في 440 في رقم 5 صفحة 440 الفرع رقم 5 واردة طبعا الرواية في الباب 48 من أبواب الإحرام حديث الثاني. سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الحائض تريد الإحرام، قال تغتسل وتستثفر وتحتشي بالكرسف وتلبس ثوبا دون ثياب إحرامها إلى آخر. عن الحائض تريد الإحرام، لو كان الحيض مانعا من صحة الإحرام لوجدنا الإمام عليه أفضل الصلاة والسلام يقول لا يمكنها أن تحرم لأنه يعتبر في الإحرام الطهارة، بينما نجد أن الإمام عليه أفضل الصلاة والسلام قد أرشدها إلى الطريقة التي يمكنها من خلالها أداء الإحرام من دون أن يكون الحيض مانعا من إحرامها، فيثبت المطلوب كما لا يخفى. نعم يعتبر في ثوبي الإحرام الطهارة من الخبث، زين، وذلك اعتمادا على رواية حريز متقدمة، لاحظوا التي قرأناها في صفحة 443 الفرع 11، كل ثوب تصلي فيه فلا بأس أن تحرم فيه. يا ترى يا سيدنا الجليل هل يجوز الصلاة في ثوب يشتمل على الخبث أم يعتبر في صحة الصلاة طهارة الثوب من الخبث؟ يعتبر في صحة الصلاة طهارة الثوب من الخبث، إذن الثوب الذي تصلي فيه تحرم فيه، فيستفاد اعتبار طهارة ثوب الإحرام من ماذا؟ من الخبث أيضا، كما يعتبر ذلك بالنسبة لطهارة ثوب ثياب الصلاة. إن شاء الله واضح. زين، أما البدن، إذا انتهينا من اللباس كلامنا الآن في البدن. البدن هل يعتبر طهارته حال الإحرام أو لا؟ أقول البدن يعتبر طهارته من الخبث في حال الطواف وصلاة الطواف، أما خارج ذلك فلا، وهذا سيأتي الكلام عنه إن شاء الله. طيب اعتبار طهارة البدن واللباس زين زائدا على مورد الطواف وصلاته، يعني لنفترض هل يعتبر طهارة البدن زين أثناء السعي؟ هل يعتبر طهارة البدن أثناء التقصير؟ نقول بأننا إذا شككنا في اعتبار طهارة البدن أثناء السعي أو شككنا في اعتبار طهارة البدن أثناء التقصير سيكون المورد من صغرات الشك في في المكلف شك في
التكليف.
أحسنتم، شك في التكليف، لأنني أشك هل يلزمني أن يكون بدني طاهرا أثناء السعي، إذا أشك في ثبوت تكليف متوجه لي، هل يجب علي حال التقصير أن يكون بدني طاهرا، إذا أشك في ثبوت تكليف متوجه لي، لا يوجد تكليف محرز. لما كان المورد من موارد الشك في التكليف فقد عرفنا أنه مجرى لأصالة الاحتياط. أحسنتم، مجرى لأصالة البراءة وليس مجرى لأصالة الاحتياط. طيب إن شاء الله لهني كلام واضح زين. هذا تمام الكلام في الإحرام والمواقيت. الحديث بعد ذلك في أول الأعمال بعد الدخول إلى مكة المعظمة رزقنا الله وإياكم الوصول، وهو الطواف. أقول سبقت منا الإشارة إلى بيان إزخوب إلى الحديث عن الطواف. أول ما تعرض المصنف عند حديثه إلى عن الطواف، أول ما تعرض إلى اعتبار النية في الطواف. وياي أول ما تعرض المصنف تعرض إلى اعتبار النية في الطواف. أقول قد سبقت منا الإشارة فيما مضى إلى اعتبار النية وإلى بيان والحديث عنها وما يرتبط بها. عندما تحدثنا عن اعتبار النية في الإحرام فقد قدمنا الحديث هناك، فلا معنى أن نعيد، قدمنا الكلام زين. نعم يعتبر في النية أن تكون بمعنى قصد القربى بحيث يقع العمل متقربا به إلى الله سبحانه وتعالى. الوجه في اعتبار ذلك يعود إلى أن الطواف عبادة، ولازم عباديته كونه مما يتقرب به إلى الله عز وجل، فبالتالي لا بد من ذلك. وأكد إذن اعتبار النية قد قدمنا الحديث عنها وين؟ في الإحرام. نعم نركز على أن هذا العمل لا بد أن يكون ماذا؟ متقربا به إلى الله عز وجل. لماذا يا سيد أخذتم قيدية التقرب إلى الله عز وجل؟ لأن الطواف عبادة، وكل عبادة لا بد أن تكون مقيدة بهذا القيد حتى يتمكن المكلف من امتثالها. لا يتحقق الإتيان بالعبادة إلا إذا قصد التقرب إلى الله عز وجل. ما لم يقصد التقرب إلى الله عز وجل لا يتحقق الإتيان بالعبادة كما لا يخفى. أمل يكون كلامي واضح. يقع البحث حينئذ في نقطة. لو لاحظتوا قلنا بأن الطواف لا بد أن يكون مقصودا به التقرب إلى الله عز وجل. أوكي؟ لماذا أخذنا قيدية التقرب إلى الله عز وجل؟ لأن الطواف عبادة. إذا نحن بحاجة أن نثبت عبادية الطواف، لأن من حق الشيخ الآن أن يعترض علينا فيقول ما هو دليلكم على أن الطواف عبادة؟ أنتم الآن ادعيتم دعوة، قلتم بأن الطواف يشترط فيه قصد التقرب لله عز وجل. لماذا تشتغلون قصد التقرب لأن الطواف عبادة؟ طيب ما هو الدليل على أن الطواف عبادة؟ ما هو الدليل على أن الطواف عبادة حتى يكون مشروطا بقصد التقرب إلى الله عز وجل؟ إذا نحن بحاجة لماذا؟ بحاجة إلى إثبات عبادية الطواف. نحن فعلا بحاجة إلى إثبات عبادية الطواف. قال المصنف بأن الطريق لإثبات عبادية الطواف، أو ذكر المصنف عفوا عبر هكذا، ذكر المصنف لإثبات عبادية المصنف وجهين. الوجه الأول وهو عبارة عن التالي: التمسك بارتكاز المتشرعة المتوارث يدا بيد من عصر المعصومين عليهم السلام إلى يومنا هذا، فإن ارتكاز المتشرعة منعقد على أن الطواف عبادة يعتبر في صحة الإتيان به قصد القربة إلى الله عز وجل. صار واضح؟ إذن الدليل الأول ارتكاز المتشرع، نتمسك بارتكازهم لإثبات الأمر. وياي شيخي، خب أمر الثاني وهو إن الحج عبارة عن مجموعة من الأجزاء، والحج بجميع أجزائه عبادة لكونه مما بني عليه الإسلام، فتكون أجزاؤه التي منها الطواف عبادة أيضا فيثبت المطلوب. بعبارة أوضح، هذا المجموع عبادة، المجموع مركب من ماذا؟ من أجزاء. عدل لولا، إذا كان المجموع عبادة فإن كل جزء جزء يكون في نفسه عبادة. الحج مركب من عدة أجزاء، وقد عرف عبادية كل جزء من أجزائه، من أجزائه الطواف، يكون الطواف عبادة، وهذا هو المطلوب. يقع الكلام بعد ذلك في الشروط المعتبرة في الطواف. ما هي الشروط المعتبرة في الطواف؟ أول شرط ذكره المصنف معتبرا في الطواف الطهارة من الحدث. يشترط في من يود الطواف بين البيت، أو عفوا يشترط في من يود الطواف بالبيت أن يكون متطهرا من الحدثين الأصغر والأكبر. والظاهر تسالم أصحابنا تبعا للروايات على اعتبار الطهارة من الحدثين في الطواف الواجب في الجملة، كما أن الظاهر تحقق الشهرة على عدم اعتبار الطهارة من الحدثين في الطواف المندوب. وخالف في ذلك أبو الصلاح إذ قال باعتبار الطهارة من الحدث في الطواف المندوب كاعتبارها في الطواف الواجب. الكلام في ملاحظة الدليل. ما هو الدليل على ذلك؟ الأخبار عندنا على طوائف ثلاث. الطائفة الأولى ما دل على اعتبار الطهارة مطلقا من دون فرق بين الواجب والمستحب، مثل صحيحة علي بن جعفر التي ذكرها المصنف في المتن، واردة في الباب 38 من أبواب الطواف، حديث 4. لا إله إلا أنت. 38 من أبواب الطواف، طبعا نقرأ في الوسائل المجلد 13، حديث رقم 4 صفحة 375. محمد بن يعقوب الكليني عن محمد بن يحيى عن العمركي بن علي البوفكي عن علي بن جعفر ابن الإمام الصادق عليه السلام عن أخيه أبي الحسن عليه السلام موسى روحي لموسى الفدا قال سألته عن رجل طاف بالبيت وهو جنب فذكر وهو في الطواف، قال يقطع الطواف ولا يعتد بشيء مما طاف. هذه الرواية دلت على اعتبار الطهارة مطلقا من دون فرق بين كون الطواف واجبا وكون الطواف مستحبا. صار واضح؟ ماشي عبد الخالق، لاحظوا، قال يقطع الطواف ولا يعتد بشيء مما طاف، فإنها تدل دلالة واضحة على عدم الفرق بين طواف الواجب وطواف المستحب. واضح إن شاء الله جناب الشيخ.
وصح. تسريع إلى المستحب إلى الموافق.
فضل. سألته عن رجل طاف بالبيت، طاف واجب هذا، وهو جنب فذكر وهو في الطواف الواجب، يعني هذه الطواف قصدكم العهدية الطواف المعهود يعني، قال يقطع الطواف المعهود ولا يعتد بشيء مما طاف أبدا. يا شيخنا واضح أن الكلام يتحدث عن مطلق الطواف، صحيح قد يكون بين السائل والمتكلم عهد في أن الحديث عن نوع معين من الطواف، لكن الذي بأيدينا ليس فيه واضح. زين، يعني فعلا قد نقول هكذا، هذا مقطع من رواية، جاء علي بن جعفر عليه السلام، وعلي بن جعفر فقيه، جاء يقدم للإمام مجموعة من الاستفتاءات، هذا واحد من الاستفتاءات كان في صدر الكلام مثلا ما يشير إلى هذا المعنى. زين، لكن صاحب الوسائل قطع الروايات، فالرواية التي نقلها لنا لم ينقل لنا مثلا صدرها، هذا أوجب أن تكون القرينة لو كان المقصود به طواف الفريضة مثلا الواجب قد حذفت. احنا لو كنا الآن واللفظ الذي بين أيدينا يقطع الطواف، أي طوافين، لا فرق بين الواجب والمستحب ولا يعتد بشيء مما فرق، صار واضح؟ الطائفة الثانية ما دل على عدم اعتبار الطهارة مطلقا. الطائفة الأولى ما دل على ماذا؟ على اعتبار الطهارة مطلقا. الطائفة الثانية ما دل على عدم اعتبار الطهارة مطلقا، وهي رواية زيد الشحام التي ذكرها المصنف في المتن في الباب 38 من أبواب الطواف، الحديث رقم 10، وبإسناده شيخ الطوسي بإسناده عن زيد الشحام عن أبي عبد الله عليه أفضل الصلاة والسلام، خب، عن أبي عبد الله عليه أفضل الصلاة والسلام في رجل طاف بالبيت على غير وضوء قال لا بأس. طاف بالبيت على غير وضوء، من دون فرق بين كون طوافه طواف واجب أو طواف مستحب، قال لا بأس. نفي البأس عن الطواف بالبيت بغير وضوء يدل على عدم اعتبار الطهارة في الطواف، سواء كان الطواف واجبا أم كان الطواف مستحبا. طبعا الرواية يرويها الشيخ الطوسي بسنده عن زيد الشحام، وسيأتي الحديث عن سند الشيخ الطوسي إلى زيد الشحام، فانتظر. ده واحد، إن شاء الله واضح كلامي الآن. عندنا الطائفة الثالثة، الطائفة الثالثة وهي التي دلت على التفصيل بين الطواف الواجب فتعتبر فيه الطهارة، وبين الطواف المندوب فلا يعتبر فيه الطهارة، وذلك مثل موثقة عبيد بن زرارة التي ذكرت في المتن، واردة في الباب 38 من أبواب الطواف، حديث رقم 8. تفق محمد بن الحسن طوسي، صفحة 376 من المجلد 13، محمد بن الحسن الطوسي بإسناده عن موسى بن القاسم عن صفوان عن عبد الله بن بكير عن عبيد بن زرارة، اشتملت الرواية على عبد الله بن بكير، وقد سمعت غير مرة أن عبد الله بن بكير فاسد العقيدة وإن كان ثقة وفطحي المذهب، فلذلك النتيجة تتبع أخس المقدمات، عبرنا عنها بماذا؟ موثقة. عن أبي عبد الله عليه السلام قال قلت له رجل طاف على غير وضوء، تفتوا يا شيخ، رجل طاف على غير وضوء فقال إن كان تطوعا فليتوضأ وليصلي، بعد مفهوم شرط، يعني إذا لم يكن تطوعا، إن كان تطوعا فليتوضأ وليصلي، يعني طوافه صحيح لكنه يحتاج الوضوء للصلاة، لكن لو لم يكن تطوعا كان وضوء فريضا بطل الوضوء بمقتضى الشرط بعد المفهوم. إن كان تطوعا فليتوضأ وليصلي، يعني طوافه صحيح يحتاج الوضوء للصلاة. لو كان فريضا لا يكفيه أن يتوضأ فيصلي. إيش معنى هذا؟ معنى أن طوافه باطل، فيحتاج أن يتوضأ ويطوف ويصلي بعد ذلك بعد انتهاء من الطواف. فهذه الرواية دالة على التفريق بين ما إذا كان الطواف طواف فريضة فيجب فيه الوضوء، وبين ما إذا كان الطواف طواف مستحب فلا يجب فيه الوضوء. من هنا إذا وقعت المعارضة، وقعت المعارضة. مقتضى القاعدة بعد استقرار المعارضة بين الطائفتين الأولى والثانية هو التساقط، وبالتالي سوف يرجع إلى ماذا؟ إلى أصالة البراءة عن اعتبار شرطية الطهارة. خب وياي لهنا واضح؟ بلى، ستكون النتيجة نشك في أن الطهارة شرط في صحة الوضوء، شك في التكليف، فتكون مجرى لأصالة البراءة. واضح لهني؟ زين. لكننا مع وجود الطائفة الثالثة سوف نجعل الطائفة الثالثة شاهد جمع بين الطائفتين الأولى والثانية، فنلتزم بأن الطائفة الأولى ناظرة التي دلت على شرطية الطهارة مطلقا ناظرة لطواف الفريضة، والطائفة الثانية التي دلت على عدم شرطية الطهارة مطلقا ناظرة للطواف المندوب بقرينة الطائفة الثالثة، فنجمع بين الطائفتين حينئذ لنخرج بالنتيجة التي تقول إن كان الطواف طواف فريضة وجب الوضوء، إن كان الطواف طوافا مستحبا لم يجب الوضوء. صار واضح؟ طبعا هذا كله بناء على أن الطائفة الثانية التي دلت على عدم اعتبار الوضوء في الطواف معتبرة حجة حتى تصلح لمعارضة الطائفة الأولى. التفت معي، لكي تقع المعارضة بين الطائفتين لا بد أن تكون الطائفتان معتمدة معتبرة، يعني هذه تكون حجة وهذه تكون حجة. أما لو كانت الطائفة الأولى حجة رواتها ثقات، الطائفة الثانية ليست حجة، مثلا أحد رواتها ضعاف، فإن الطائفة الثانية لا تصلح لمعارضة الطائفة الأولى، لأن الطائفة الثانية أساسا ليست حجة، ومع عدم كونها حجة لم تصلح لمعارضة الطائفة الأولى. واضح كلامي؟ هذا الذي يود أن يشير له المصنف في المقام، يقول بأن الطائفة الثانية التي دلت على عدم اشتراط الطهارة في الإحرام في الطواف ليست بحجة، فلا تصلح لمعارضة الطائفة الأولى. لماذا يا شيخنا؟ قال لأن الطائفة الثانية كما قرأنا يرويها الشيخ الطوسي بسنده عمن؟ عن زيد الشحام، وقد ذكر الشيخ الطوسي طريقه إلى زيد الشحام، وطريق الشيخ الطوسي إلى زيد الشحام يشتمل على أبي جميلة المفضل ابن صالح. خب، فإذا بنينا على أن المفضل ابن صالح يا سيد ثقة، لأن ابن أبي عمير قد روى عنه، وابن أبي عمير لا يروي ولا يرسل إلا عن ثقة، ستكون الطائفة الثانية معتبرة تعارض الطائفة الأولى، وبالتالي سوف نحتاج إلى الطائفة الثالثة شاهد جمع كما بينا. واضح؟ أما لو قلنا بأن رواية ابن أبي عمير عن شخص لا توجب وثاقته فيبقى المفضل بن صالح ليس ثقة المعروف بأبي جميلة، فتكون رواية زيد الشحام ضعيفة سندا ساقطة عن الاعتبار، فلا تكون الطائفة الثانية معارضة لماذا؟ للطائفة الأولى، وتبقى الطائفة الأولى بلا معارض ويلتزم بمفادها، فلا يبنى على ذلك. صار واضح؟ خب، هذا إذن تمام الكلام في هذا الجانب. يقع الكلام بعد ذلك في اعتبار الطهارة من الخبث في الطواف. هل يعتبر في الطواف أن يكون اللباس والبدن طاهرين من الخبث أو لا يعتبر ذلك؟ هل يفرق بين كون ذلك معفوا عنه في الصلاة وبين كون ذلك ليس معفوا عنه في الصلاة؟ هذا ما نود الحديث عنه، وسيأتي الكلام عنه إن شاء الله، والحمد لله.